الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن بتوفيق الله عز وجل. نستمر فقراتنا للرسالة بعنوان 100 سؤال وجوابه في عقيدة التوحيد، جمعه وعده الشيخ عبد العزيز بن محمد الشعران جزاه الله عنا خيرا. وقد بلغنا السؤال 9 بعد 70، ولا يفوتنا أن نقول أننا في ليلة الثلاثاء ليلة 13 من القعدة العام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 21 من الشهر 5 لعام 24 و2000. نعم، أقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ومشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف حفظه الله، السؤال 79، ما الشفاعة التي تكون يوم القيامة؟ الجواب: هي التوسط عند الله بجلب منفعة لأحد أو دفع مضرة عن أحد.
طيب، الشفاعة أمر خطير جدا، ومن أسباب الشرك بالله عز وجل أن المشركين اتخذوا من دون الله أولياء وقالوا هؤلاء شفعاء عند الله، يشفعون لنا عند الله. وتارة يقول ماذا؟ يقول هؤلاء يقربون إلى الله زلفى. فهذه من أكبر شبههم، أن اتخذوا من دون الله أولياء بحجة أنهم يشفعون لنا عند الله. والشفاعة معناها التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر. والتوسط للغير زعموا بأن هؤلاء الأولياء يتوسطون لهم عند الله عز وجل، وزين لهم الشيطان أعمالهم فدعاهم إلى عبادة الأولياء بزعمهم أن هؤلاء إذا عبدوهم ودعوهم من دون الله هم بدورهم يبلغون الله حاجاتهم ويشفعون لهم عند الله ويتوسطون لهم عند الله. وهذه شبهة قديمة وما زالت قائمة بل وتزداد. فقولك أولياء، طيب أولياء لأنفسهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب أكمل الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم أنفسهم الأولياء، يدعون الله وحده لا شريك له، آمنوا بالله واتقوا الله عز وجل وعبدوا الله وحده لا شريك له. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هم أنفسهم عباد لله تبارك وتعالى. بل الله جل وعلا أمر عباده أمرا أن يدعوه وحده بلا واسطة، فقال في مواضع من كتابه يدعو عباده أن يدعوه ويسألوه. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واقرأ كتاب الله من قصة آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، تجد أن لكل رسول دعاء وأدعية دعا الله عز وجل فاستجاب الله له. ربنا يقول: فاستجبنا له فلنعم المجيبون. آدم عليه السلام دعا ربه: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاستجاب الله له وتاب عليه. نوح دعا ربه جل وعلا: إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. إبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل: واجعل هذا بلدا آمنا. موسى عليه السلام: إني لما أنزلت إليه من خير فقير. دعا ربه جل وعلا. عيسى بن مريم دعا ربه جل وعلا: إذ قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. ماذا كان يفعلون؟ ما من أحد إلا ما يدعو من؟ الله وحده. الملائكة يدعون الله عز وجل، يقول إيش؟ اغفر لمن تأيش لمن الذي يحمل عرشا ومن حاول يسبح بحمد ربهم ويستغفر الذين آمن ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا. ملائكة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله وحده ويأمر بذلك، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، كان يقول اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. بهذا أمرنا جل وعلا، وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا فعل، والصحابة كذلك. ما في دين الله عز وجل شيء اسمه إيش تدعو من دون الله أولياء بزعم أنه يشفع لك عند الله أو يقربك عند الله، هذا ليس من الدين أبدا، بل هذه من البدع الأصلية التي زينها الشيطان لأوليائه، فأمرهم أن يعبدوا الأولياء والشمس والشيطان وغيره كله من دون الله بزعم أنهم هؤلاء شفعاء لهم عند الله أو يقربهم عند الله. والله يقول جل وعلا قل الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة ما هي إلا كرم من الله عز وجل يكرم به الشافع ليشفع، ولو شاء الله جل وعلا لغفر لمن شاء وهو يغفر لمن يشاء بدون شفاعة، لكن كرامة لهذا الشافع يعطي شفاعة لكي يدعو الله فاستجيب الله. إذن هي بيد الله عز وجل، حتى من كان يرغب أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل؟ يسأل من؟ يسأل الله، اللهم مثلا اللهم ارزقني شفاعة نبيك، ما يقول يا رسول الله اشفع لي، فإن قال قال ولكن يوم القيامة الناس يأتون إلى نوح ثم إلى يأتون إلى آدم ثم نوح ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلوات ربي وسلام عليهم جميعا، وكل من يقول إيش ألا ترى ما نحن فيه ألا تدعو الله لنا، نقول هذا يوم القيامة. والذي قال الحديث حديث الشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ونفسه لم يعلمنا أن نذهب إلى فلان وعلان وأقول إيش الأموات ونقول ادعو لنا عند الله أو اشفع لنا عند الله، لكن يوم القيامة ربنا جل وعلا يحيي البشر فيكون أحياء أمامهم. ولذلك من أتى إلى حي حاضر وقال ادعو الله لنا قم فاستسقي لنا هذا لا بأس به، لكن تدعو ميت من دون الله عز وجل وتسأله الشفاعة أن يشفع لك عند الله، وهذا الميت ما نفع حتى نفسه لما مات، ما استطاع أن يجرد نفسه من ثيابه، وإن كان شهيدا وقد قتل في ثيابه ما استطاع أن يدفع عن نفسه القتل والشهادة يقتل. ربنا جل وعلا يقول وما أنت بمسمع من في القبور، ربنا يقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا مدبرين، ربنا يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وانت تقول اشفع لي اشفع لي. ربنا جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ربنا قريب سميع مجيب، ينزل السماء الدنيا يدعو عباده أي يسألوه، يقول استطعموني يطعمكم، استهدوني أهدكم، استكسوني أكسكم، استغفروني أغفر لكم. فلماذا يدعى غير الله عز وجل؟ قوله حق، فقال ادعوني أستجب لكم. فانظر كيف هذا بعيد جدا كل البعد عن التوحيد والاستقامة، لما دعا غير الله من الأموات والأولياء زاعما أنهم يشفعون له عند الله. هذا ضلال مبين والشرك أكبر، ومع ذلك الناس ما زالوا غرغى فيه، حتى ممن ينتسب للإسلام تجده يدعو غير الله عز وجل. في زمن مضى في زمن الجاهلية يدعون غير الله في الرخاء ويخلصوا للدعاء الدعاء لله في الشد، اليوم ماذا يفعل أو عباد الأولياء؟ يدعون غير الله في الشدة والرخاء، فهؤلاء أعظم شركة من أولئك وكلهم مشركون. المهم الشفاعة هذا باب انفتن فيه من انفتن، في شفاعة نعم في شفاعة لكنها لله جميعا، قل لله شفاعة جميع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بيد؟ الجواب من ذا الذي، من هذا؟ الجواب لا أحد. فما تنفع شفاعة الشافعين، إنما الشفاعة بيد الله عز وجل، يكرم الشافع ليشفع فيتوسط لغيره. في شفاعة في الدنيا، تأتي شخص من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. لا بأس اشفع وتؤجر، فتسأل لأخيك حاجة عند فلان، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك، يتوسط الغير إن شاء الله نفع بشفاعتي، وإن لم يشأ لم يتم. حتى أنه شفع ذات يوم لمغيث عند بريرة، وكان زوجها وكان مملوكين، فأعتقت وبقي مملوكا، فكرهت أن تبقى معه، وكان يحبه حبا شديدا ويطاردها في سكك المدينة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو شفعت لمغيث، فأتى إلى بريرة وهي مملوكة اعتقتها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال هل لك في مغيث؟ فقالت يا رسول الله تأمرني أم تشفع؟ إذا أمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب، استجيبوا لله الرسول إذا دعاكم لما يحييكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله الرسول فقد ضل ضلالا مبينا. تأمرني بصفتك نبي، تأمرني ولا تشفع؟ جئت للشفاعة؟ قال بل أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة عمل صالح يسعى به الإنسان، إن تحقق فبها ونعم، وإن لم يتحقق فقد أدى عملا صالحا، ويقضي الله ما يشاء. واضح؟ أما أن تذهب الأموات تدعوهم في الليل والنهار، تسألهم الحاجات بجميع اللغات عبر القارات، هذا في آخر الدنيا يقول لفلان اشفع لي، وآخر في أقصى الكرة الأرضية، واحد في الشمال واحد في الجنوب واحد في البحر واحد في البر، وكل منهم يقول يا فلان اشفع لي، يا رسول الله اشفع لي. والله يقول في كتاب إنك ميت وأنهم ميتون. قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة أقرب الناس الذين دفنوه صلوات رب السلام عليه ما كانوا يسألونه أن يشفع لهم وقد مات. واضح؟ فهذا باب خطير جدا. إذن هي التوسط عند الله بجلب منفعة لأحد أو دفع مضرة عن أحد، هذه الشفاعة المقصودة في باب العقيدة والتوحيد. لا الشفاعة اللي بين الناس واحد يشفع لفلان، هذه جائزة، لكن من تلبيس أهل البدع عباد الأولياء يقول إذا كان لا يجوز، إذا ما يجوز أن تطلب شفاعة من فلان عند فلان، يقول هذا ولا يقولون، يقولون هذا، حتى إذا قلت لهم لا تدعو غير الله، قال إذا لو قلت لزوجتك ائتني بكأس ماء هذا الشرك بعد، لأن إيش قلت لها؟ سألتها أن تعطيك. هذا المقصود، أن تسأل غير الله من الأموات من الغائبين حاجات لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. كان يقول خذ بيدي أنقذني من نار جهنم، أدخلني الجنة، أرزقني الولد، تدعوه ميت، لو سألت حيا في أمر يقضي عليه أعطني كذا، ما في حد يقول هذا إيش؟ هذا الشرك. وليس هذا ليس أصلا الكلام في هذا الباب، استعان بغير الله شرك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب وإذا استعنت بأخ لك أن يأخذ بيدك، ولا أن ينقذك، ولا أن يغرقك من ينقذك من غرق، أنا خليه يغرق، شرك، هذا شرك مشرك، يقول إيش أدركني يا فلان، لا ليس بشرك، ما دام إذا كان حيا وقادرا يقول لا أدركني بكذا، أو أحميني بكذا، أو أدفع عني كذا، أو أرفع عني كذا، أو أطفئ الحريق، ليس هذا وصل الموضوع. ولذلك بعضهم يقول الاستعانة بغير الله شرك، ينشرون هذا، أي نعم استعانة بغير الله شرك. طيب ربنا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، يلي يستعين بالصبر والصلاة عندكم مشرك، ها؟ متقول استعانة بغير لا شرك. طيب ربنا يقول إيش؟ استعينوا إيش بالصبر والصلاة. هذا الصبر عبادة لله عز وجل، والصلاة عبادة لله عز وجل، وبأمر الله عز وجل نستعين بعبادة الله عز وجل التي شرعها الله لنا، هذا أمر مشروع. لكن أن تطلب العون من ميت منذ مئات السنين وتقول أعني على كذا أو رزقني طفلا أو زوجة أو مالا أو اشفي مريضي، هذا مثل هذا؟ أين هذا من هذا؟ لكن الخلط حتى يلبسوا على الناس. فانتبهوا، يوم القيامة ربنا جل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. من هؤلاء؟ الكفار. أما المسلم ممكن حتى لو دخل النار فبرحمة الله وفضله يتفضل على من شاء من عباد المؤمنين فيشفع لمن شاء، صح؟ في شفاعة عظمى للنبي صلى الله عليه وسلم ليبدأ الله جل وعلا بفصل القضاء، هذا المقام المحمود الذي وعد الله جل وعلا إياه ليس لأحد إلا واحد وهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه شفاعة مشروعة، يشفع المؤمنون بعضهم البعض، تشفع الملائكة، يشفع الشفيع، يشفع الشفيع إن كان شهيدا لأهله لسبعين من أهله. ففي شيء ممنوع وفي شيء مشروع، أما الخلط هذا بهذا ما يتضح العلم، وإذا قيل عند التفصيل يتم التحصيل. طيب السؤال 80،
هل تطلب الشفاعة من الأموات؟ الجواب لا تطلب الشفاعة من الأموات، لأن الشفاعة ملك لله وحده، قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا.
قل إعلان ليس بالأمر خفي، لله الشفاعة جميعا. ماذا يفيد قوله جل وعلا لله الشفاعة ولم يقل إيش الشفاعة لله؟ قدم ما حقه التأخير ليفيد ماذا؟ الحصر، مما يدل على ماذا؟ على أن الشفاعة لله وحده ليس لأحد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يأذن الله عز وجل حتى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى ما يشفع إلا بعد أن يسجد لله عز وجل ويفتح عليه من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا، ثم يقول له ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، الروح من؟ جبريل عليه السلام، والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. مش كل واحد يتكلم بين يدي الله عز وجل، من كمال هيمنته جل وعلا على عباده أن لا يتكلم أحد بين يديه وأن لا يشفى أحد إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى ورضاه، رضا عن الشافع والمشفوع له. فلما قال قل لله الشفاعة، هذا التعبير فيه من الفوائد ما فيه، قل لله الشفاعة جميعا. أولا قال قل، هذا جزء من آية قصيرة من سورة الزمر رقم 44، قل لله الشفاعة جميعا. أولا قال قل، فالأمر معلن ولا مخفي؟ معلن لناس وبعض الناس ولا للجميع؟ بدلنا قال قل، يعني يا رسول الله قل لله الشفاعة. قدم الجار المجرور، قدم حق التأخير ليفيد الحصر لله وحده. قولوا الشفاعة بالألف واللام للاستغراق، كل الشفاعة لله. هذه الألف واللام للاستغراق الشفاعة، يعني كل الشفاعة لله وحده، بدين قال لله ثم أكد فقال جميعا، لا يستثنى من الشيء. فلذلك لا تطلب الشفاعة من الأموات، وإنما تطلب من الحي الذي لا يموت. حتى من كان يرغب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الفرط أولاد الذين يموتون في الصغار قبله أو بشفاعة شهيد من أهله، فإن يسر الشهادة ممن؟ من الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله يقول قل لله الشفاعة جميعا، فيكرم الله الشافع فيأذن له أن يشفع هكذا. طيب هذه الشفاعة المشروعة اللي يأذن الله بها أو الشفاعة المشروعة، عرفنا الشفاعة الممنوعة وهي طلبها وسؤالها من الأموات، ما شروط الشفاعة؟
السؤال الواحد بعد 80، ما شروط الشفاعة؟ الجواب، شروط الشفاعة 2. الأول، إذن الله للشافع أن يشفع، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني، رضا الله عن المشفوع له، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
طيب، بشرطين 2 تتم الشفاعة يوم القيامة. الأول، إذن الله للشافع أن يشفع، والدليل قوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ذكر هذا في أعظم آية من القرآن وهي آية الكرسي. من ذا الذي، ذا اسم إشارة، طيب ما الفرق بين ذا وهذا؟ هي لكن هذا الهاء حرف للتنبيه، اسم الإشارة ما هو؟ ذا، واضح؟ فأحيانا يذكر حرف التنبيه فيقال هذا، وأحيانا يحذف فيقال ذا. فهنا قال جل وعلا: من ذا الذي، استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، استثنى أن الذي يشفع عنده أن يكون بعد إذنه سبحانه وتعالى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني، رضا الله جل وعلا عن المشفوع له، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يشفعون، فنفى أن ثم أحد يستطيع أن يشفع إلا من ارتضى الله، إلا من رضي الله أن يشفع له فيشفع. وهذان الشرطان ذكرا في موضع واحد، يعني جمع في موضعين من كتاب الله. الأول قوله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي قوله جل وعلا في سورة طه: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا بد أن يرضى الله جل وعلا عن فلان ليشفع له. فالمشركون مشركون يشركون بالله ويكون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فربنا جل وعلا لا يرضى أن يشفع صنم، كما لا يرضى الله جل وعلا أن يشفع لمشرك. وهو القائل جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما لهم من ولي ولا شفيع يطاع، ما لهم. فالذي وحد الله عز وجل لو قصرت به أعماله، وقع في المعاصي، عنده سيئات، أكرم الله من شاء من عباده فأعطاه شفاعة ليشفع له. أما مشرك لا يرضى الله عز وجل أن يشفع له. واحد يتقدم بإذن الله ويشفع من غير إذن، لا، لكمال هيمنته وسلطانه ما في أحد يتقدم ويشفع إلا بعدما يأذن الله له أن يشفع. حتى الملائكة المقربون، حتى الأنبياء المرسلون، وحتى الأولياء الصالحون، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ الجواب: لا أحد. واضح؟ طيب، المراد من الشفاعة قلنا ماذا يا إخوان؟ إكرام الله عز وجل للشافع أن يشفع، ورحمة بالمشفوع له. ولو شاء الله عز وجل غفر لهم غير شفاعة، وكذلك الأمر، يغفر الله لمن يشاء بدون شفاعة أحد. حتى يقول العباد: أخرج من النار من كان في قلبه شعيرة من إيمان، من كان في قلبه ذرة من إيمان. فيخرجون من النار من شاء الله أن يخرجوا، ثم يقبض الله قبضة برحمته ليست عشوائية وإنما لمن يستحق، فيخرجه من النار. فالله عز وجل يغفر لمن يشاء من غير شفاعة، ويغفر لمن يشاء بشفاعة، كرامة للشافع ورحمة بالمشفوع. واضح؟ طيب،
السؤال الثاني بعد الثمانين لمن تكون الشفاعة؟ الجواب تكون في أهل التوحيد، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، رواه البخاري.
تكون لأهل التوحيد وغير الموحد، قال الله جل وعلا في حق المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافع، ما لهم من ولي ولا شفيع. واضح؟ إذن الموحد هو الذي يأذن الله عز وجل أن يشفع له، وأرضى الله عز وجل للشافعين أن يشفعوا له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. أهل الاعتزال والإباضية يقول: شفاعة لأهل أمتي، إذن لأهل الكبائر شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. فيكون يعني معنى الحديث: اذهب وافعلوا كبائر حتى يكون إيش؟ يشفع لكم النبي صلى الله عليه وسلم. فهم سقيم. لكن هذا الحديث يبين ماذا؟ أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم توحيد، ولا كيف كان من أمة محمد؟ لو لم يؤمن بالله عز وجل وحد الله لما كان من أمة محمد أمة استجابة، فحينئذ لا تحصل له شفاعة. ولكن لأنه أسلم ووحد الله وصار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكرمه الله لتوحيده وإسلامه وإيمانه حتى لو وقع في الكبائر فيشفع له النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا هذا ماذا يا إخوان؟ مقيد بماذا؟ بإذن الله ورضاه. فهناك من هالمعاصي من هالكبائر من تقعده معاصيه ومعاصيه في جهنم ما شاء الله أن يبقى، وإن كان من أهل التوحيد، لأن الله عز وجل أخبر بذلك فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن الناس أصناف، منهم ظالم نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالناس ليسوا على طبقة واحدة، ولظالم نفسه يعني عنده معاصي وإن كان مؤمنا، فإذا كان عنده معاصي أقعدته معاصي قصر في أعماله فهو مستحق لعذاب الله. فإن عذبه وهو موحد فإنه لن يعذبه إلى الأبد، وإنما يعذبه إلى أمد. وإلا صار لو عذبه إلى الأبد صار مثل من؟ مثل المشرك. فهو موحد، أولئك مشركون، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل ما في بعث يقولون، ويسبون الله عز وجل ويلحدون وينكرون الله وينكرون حكمته وصفاته وشرعه ويقتلون أنبياء. هؤلاء عندهم ما عندهم مما يوجب لهم الخلد في النار. هؤلاء مثل المسلم المؤمن الذي يشهد الله إلى الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة وعنده لكن عنده بعض المعاصي والتقصير، يتساوون حين في جهنم؟ كل منهم مخلد؟ لا يمكن. هذا ما رضى به عقلاء الناس، فكيف يرضى به الله عز وجل الذي قال عن نفسه: إن وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الله لا يظلم أحدا، فكيف هذا مؤمن وكذا عنده معاصي مخلد في نار مثل إيش؟ مثل الكافر؟ لا يمكن. ماذا فعل المعتزلة والإباضية؟ قال له في النار مخلد لكن في دركة أعلى من دركة الكافر، يعني لكن مخلد. فجعلوا هذا العاصي كافرا، والمعتزل وقالوا يعامل في الدنيا معاملة المؤمنين المسلمين، لكن مات على معصيته فهو مخلد في نار جهنم. ويجب على الله أن يعذبه شوف يجب على الله أن يعذبه ويخلد في نار جهنم. نسأل الله العافية. كل عقائد باطلة. فمن وحد الله عز وجل ولو كان عنده ما عنده من المعاصي يرجى له أن يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن اعلموا أن التوحيد كلما قوي كلما ازداد المسلم طاعة الله عز وجل وتجنبا للمعاصي. فهذا العاصي الفاجر المشرف معناه أن عنده ضعف التوحيد ولا لا؟ عنده ضعف التوحيد. إذا قوي التوحيد صلحت الأعمال، وكان أكثر اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر طاعة لله عز وجل حتى في النوافل حتى في الورع يتورع حتى على المكروهات، كلما قوي التوحيد. فإذا ضعف التوحيد ضعفت الأعمال وزالت المعاصي. فلا يظن من يظن أن التوحيد كلمة يقولها القائل ويعتمد على مجرد كلمة وداخلين داخلين الجنة. يعني هؤلاء المعتزلة الخوارج هكذا ظنوا، بأن خلاص بما أنه قال لا إله الله يعني الجنة الجنة، لماذا يعمل أصلا؟ وأنتم تقول كذا، ما قلنا كذا، احنا نقول الأسبال في النار صح، ما أدنى الكعبين من إيش في النار. احنا نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة. نحن نقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها هي في النار. نحن نقول من غش في طعام، مش في ملايين ومليارات، وغش أرواح الناس، في ناس غشهم بالملايين ومليارات وفي أرواح الناس وفي أخلاقهم، غش كبير. بل نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من غش في كوم في صبرة طعام كوم، قال من غش من غش فليس منا. وانت حاط راسك براس اللي حاط له شوية طعام وتقول من غش فليس منا، واهل الملايين ساكت عنهم. اصلا هذا دليل على ماذا يا اخوان؟ اذا قلنا الذي يغش بالطعام بالرز والعدس من غش فليس منا، فكيف بالذي ها يغش الأمة يفسد أخلاقها يهتك أعراضها يسفك دماءها يأكل أموالهم بالباطل؟ بالعكس، إذا هذا سيحاسبه الله وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بذاك يكون من باب أولى. فدائما حتى الأدلة الشرعية تجد إيش؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طيب إذا عمل جبال من الخير من باب أولى يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فما بالك الذي يعمل صح جبال من المعاصي. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني حتى لو تمرة اتقوا النار فيها. فكيف بالأعمال الأكبر وأكبر هذه تكون أكثر وقاية من النار؟ ويقول عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، من غش فليس منا في صبرة طعام، فمن باب أولى أن اللي غش بأي شيء أكبر فليس منا. ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، مع أن الحبل والبيضة ما فيها قطع، لأن ما تبلغ ربع دينار، لا تبلغ ربع دينار من الذهب. قال معناه مآله أن يسرق ما يستحق به القطع. فبدأ إيش عليه الصلاة والسلام حذر من ماذا؟ من حذر ماذا؟ من سرقة ماذا؟ البيضة. إذا امرأة تقول لابنها تعال أعطيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعطيه ماذا؟ قالت تمرة. قال وما علمت أنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة؟ إذا بالتمرة حق الطفل تكذب عليه تكتب عليك كذبة، كيف على اللي كذب على أمه؟ هذه طلع حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عقائد ولا عبادات ولا أخبار كاذبة، ولا ينشر الذعر في الناس، ولا يقولوا راح يحصل كذا وراح يحصل كذا وحصل كذا، وماخذ راحته في الكذب يكذب الكذب، تبلغ ماذا؟ لا فاق بتغريدة واحدة تبلغ القارات كلها. هذا ما راح يحاسبه الله. إذا هذه إذا لو كذبت على ابنها ما أعطته تمرة لكتبت عليه. أصلا الشرع هكذا يأتي، لم يأتي الوعيد على المعاصي الصغيرة معناه أنها إيش على المعاصي الكبيرة باب أولى. لكن هؤلاء يعني لا متى تتكلم على السرقات الفلاني، هو أنا قايل لك السرقات عليهم بالعافية، ها قلنا لك اللي يسرق عليه بالعافية. السرقات كبيرة ولا صغيرة، الكذب كثيرا أو صغيرا قليلا ولو كان مازحا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مازحا، يعني إذا كذبت وأنت مازح وين لك، وين لك تكذب لتضحك القوم، وين لمن يحدث بالحديث فيكذب ليضحك القوم قشمرة، وين له، فكيف عاد اللي يكذب على الله ورسوله، يكذب في شهادة الزور، يكذب في أموال الناس في أعراضهم في دمائهم؟ إذا هذه للقشمرة
قشمرة لغة عربية ترجمة قشمرة، ها مذكورة في القواميس. القشمرة هذه الغشمرة المزاح ايش يا اخوان؟ ويل له اذا كذب، فما بالك في اشياء اكبر واكبر. هذا لسان الشر. انا اليوم تاملت الحديث، مر بصبرة طعام فوضع يده عليه الصلاة والسلام فوجد بللا، يعني طعام مع البلل يفسد. قال ما هذا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. طب الماء ينزل من السماء يصيب ايش يا اخوان؟ طبقة العليا ولا السفلى؟ العليا. شو اصابته السماء الماء تحت من فوق ناشف من تحت؟ قال عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، هلا جعلته اعلى حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا. شوف تربية النبي عليه الصلاة والسلام، ما رخص لواحد يكذب على الأمة ولا يغش الأمة ولا يأكل الأمة. إذا الطعام قال من غش فليس، قال من غش فليس منا. طيب نعود الآن، المخلص لله عز وجل الإخلاص يتفاوت ولا الناس إخلاص درجة واحدة؟ فاوت. يعني أنت إخلاص النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من إخلاصك؟ أكيد. ها أكيد طبعا. صح. التوحيد الناس فيه سواسية ولا يتفاوت؟ فوت فوت عظيم. لماذا ندرس التوحيد وندعو إليه ونقرأه ونكرره؟ طلبا أي شيء إخوان؟ لزيادة، لأنه ينقص ويزيد وينقص. طيب أكمل. طبعا هذا الكتاب مختصر وفي شفاعات وكذا وأنواعها، لكن طيب هذا قدر لا بأس به. أكمل السؤال بعده.
السؤال الثالث بعد 80، ما حكم من استهزأ وسخر بالله تعالى أو كتابه أو دينه أو رسوله صلى الله عليه وسلم؟
نعوذ بالله، يسخر بالله عز وجل، يسخر بكتاب الله قرآن كلام الله، يسخر بدين الله الذي شرعه، يسخر برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله واصطفاه واختاره، ما حكمه؟ الجواب
من سخر بشيء من ذلك فحكمه أنه كافر. قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
الأمر خطير جدا، ممكن يضيع دين الإنسان بلحظة بكلمة بمزاح ممكن يضيع. فذلك على المسلم أن يحرص على دينه أشد الحرص، أشد من نور عينه، أشد من الهواء، أشد من بدنه. لأن إذا افتلت الدين وراح من دينك، قل إن الخاسر الذي خسر أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذاك هو الخسران المبين. ما في رجعة إذا مات الإنسان على الكفر، ما في رجعة. فيحرص المسلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من إيش؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي عليك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى يراجع في ذلك، يعني ما أكثر ما تقول. قال إن القلب أشد تقلبه من ريشة بأرض فلات. وين تتكلم أنت؟ ريشة بأرض فلات إيش يمسكها؟ كم مرة تنقلب؟ لذا قيل ما سمي القلب إلا لتقلبه. اليوم تحب واحد غدا تبغضه، اليوم تبغضه غدا تحبه، اليوم تحب العمل الفلاني غدا تكسر عنه، اليوم كل يوم. والله حتى بعض العلم قال والله علمت يعني حقيقة أمري وحقيقة وجودي من كثرة تقلب القلب. السلامة المساجد أحيانا يدخل الصلاة وهو يريد أن يقرأ بعد الفاتحة السورة الفلانية، قال آمين، فجأة قلب قرأ على شيء ثاني، صير معك شيخ وما تصير. شل قلبك، هذا القلب يتقلب، القلب يتقلب على آخر لحظة ممكن. فمن ذا الذي يثبت قلبه؟ الذي ثبته الله عز وجل. إذا الأمر بيد الله تبارك. كان كثير ما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لا هو مقلب القلوب، لا هو مقلب القلوب. فالاستهزاء والسخرية اللي يعتاده كثير من الناس، لا يوجد شيء يسخر به إلا بالقرآن، إلا بالقيامة، إلا بالأنبياء، أشياء ما كان يسمع بها الأولون. والله تعجبت من قول من قال لم يؤثر عن جاهلي الجاهليين في جاهلتهم من يسب الله عز وجل، سبون الله. صور لعب فيهم الشيطان قال ما يعبد الأولياء احتراما لله، بدأ تعرف المعاصي تقول يا رب، لا أمس واحد المعاصي تقول الحين يا رب، الشيطان زين له، لا ادعو للولي هو يشفع لك عند الله. أوقع في الشرك، مستحي هذا المشرك أن يدعو الله مباشرة لأنه يفعل المعاصي. لم يؤثر عنهم أنه كان يسب الله سبا مباشرا هكذا، لكن في هذا العصر حتى ممن إيش ينتسب الإسلام، حتى منهم من يصلي وإذا غضب سب الله عز وجل، سب الله، أعوذ بالله. يعني أيهما أشد، الذي يسب الله عز وجل ولا الذي يستهزئ بالله عز وجل؟ واضح ها عبد الله شيك أدي كل مسألة، أيهما أشد؟ سب الله عز وجل. إذا السخرية قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كبرت، فكيف اللي يسب الله عز وجل؟ كيف؟ نسأل الله. هذه فئة من المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ترى ما سبوا الله عز وجل ولا سخروا مباشرة، لكن سخروا بمن يطيع الله عز وجل، فأنزل الله فيهم هذا الكلام، فقال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنزل الوحي ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، في سفر مسافرين انت سلا قطع الطريق دي سؤال علق تعلق على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ما رأينا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أدمع عند اللقاء من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قراء القرآن. فأنزل الله قوله قل أبالله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذوا قد كفرتم بعد إيمانكم. فعفى الله عن طائفة منهم تابوا وعذب طائفة. وذكر الشيخ الإسلام محمد بن الله رحمة الله عليه أن من نواقض الإسلام ماذا أخوان؟ الاستهزاء بالله وكتابه ورسوله. فليحذر المسلم من السخرية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فليحذر من أن يسخر بشيء من دين الله من القرآن، فإن ذلك والعياذ بالله يوجب ماذا؟ سخط الله تبارك وتعالى، ويوجب الكفر بالله تبارك وتعالى. طيب نكتفي على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.